الساعة تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. السوداني يقول إن حاجة العراق للقوات الأجنبية لمحاربة داعش الإرهابية ما تزال قائمة. استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابته برصاصة بالرأس أثناء اقتحام القوات الصهيونية لمخيم الدهيشة. صنعاء تؤكد أن أطرافا دولية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد الأمن والاستقرار لليمن. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس الوزراء العراقي أن حاجة بلاده للقوات الأجنبية لمحاربة جماعة داعش الوهابية الإرهابية ما تزال قائمة. وقال محمد شياع السوداني أن القضاء على داعش يحتاج لمزيد من الوقت، ورفض في الوقت نفسه تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. السوداني قال أيضا خلال لقاء مع صحيفة أمريكية أن العراق يرغب بعلاقة مماثلة بين الولايات المتحدة والسعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة، وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يرى أن من المستحيل أن تحظى بغداد بعلاقات جيدة مع طهران وواشنطن. حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي هذه، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي حيدر البرزنجي.
يعني قطعا الموقف هو موقف حكومي، ليس موقفا سياسيا متعلقا بالإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم قادة من فصائل المقاومة. وبالتأكيد العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية أو قواعد عسكرية قتالية على الأرض العراقية، باعتبار أنه من حرر العراق من دنس داعش ومستطيع أن يواجه هذه الفرقة الظلامية التي بفتوى المرجعية بمساعدة الجمهورية الإسلامية بأبناء الحشد الشعبي لم يكن لهم وجود، واستطاع العراق أن ينهي هذا الوجود. هناك فلول هنا وهناك. إذا كان القصد حقيقة هو التدريب، فنعم هناك اتفاقية بين العراق وبين الولايات المتحدة. أما إذا كان بقاء أو قوات فهذا تصريح، هذه تصريحات مؤسفة ومخيبة للأمل، ولا يمكن حقيقة حتى للإطار التنسيقي. يعني أنا أتحدث هنا عن القوة السياسية التي انتخبت أو انتجبت السيد رئيس الوزراء، هي غير قابلة للتفاوض بهذا الأمر، وصرحت خصوصا في ذكرى استشهاد الشهداء القادة رضوان الله تعالى عليهم في احتفالية تأبينية في المطار. حقيقة وأنا كنت حاضر، جميع القادة، الحاج فالح الفياض، الشيخ قيس الخزعلي، الحاج العامري، أغلب قادة الإطار صرحوا بأنه لا يمكن القبول بوجود أي قاعدة عسكرية أو قوات قتالية على الأرض. نعم الحكومة تريد أن تخلق نوع من التوازن بين جميع القوى الإقليمية والدولية، لكن ليس بهذه الطريقة. أنا أعتقد يعني ممكن أن تصريحات جيرت بهذا الطريقة، لأن تحدثنا طبعا مرارا وتكرارا مع السيد رئيس الوزراء خصوصا في هذا الموضوع، وهو قال بالحرف الواحد أنه هو سوف يمضي ما مضى عليه العراق وما اتفقت عليه الكتل السياسية في جدولة القوات الأجنبية جميعها طبعا. وهنا أتحدث عن قوات التدريب المتبقية في العراق، أما قوات قتالية قواعد عسكرية فهذا لا يمكن للمجاملة عليه وللمساومة عليه. فنحن اليوم واقعا ثأرنا من الولايات المتحدة الأمريكية لدماء الشهداء القادة هو إخراج هذه القوات من العراق ومن المنطقة بصورة عامة.
كشف قائد أمني عراقي رفيع أن القوات الأمريكية منعت عملية عسكرية ضد مواقع ارتكاز لعناصر داعش في مناطق صحراء الأنبار الغربية. وقال القائد أن الحشد الشعبي شرع بعملية لتعقب قادة عناصر التنظيم بعد رصد تحركاتهم في منطقة وادي حوران غرب الأنبار، إلا أن تحذيرات أمريكية منعت التقرب من المجموعة الإرهابية، وقالت إنها ستقصف القوات العراقية إذا خالفت. وأضاف أن القوات الأمريكية تسببت بتأجيل العملية إلى إشعار آخر، رغم أن الحشد لديه معلومات كافية عن وجود قيادات داعشية بارزة يختبئون في المناطق المذكورة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى الفلسطيني الذي أصيب بجراح خطيرة صباح اليوم جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم لدهيشة فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الذين تمكنوا من استهداف الآليات العسكرية بعبوات متفجرة. كما تمكن الشباب الفلسطيني بالقدس المحتلة من استهداف حاجز قلندية العسكري بعبوة متفجرة. وفي جنين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، فيما أصيب شابان أحدهما بشظية رصاصة في الرأس والثاني بالرصاص في القدم. أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها تنفيذ إضراب إثر تصاعد حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال، وذلك بعد يوم من المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة اليمينية ورئيسها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو. بدوره رفض نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حذر رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ من أزمة دستورية تاريخية. إلى ذلك شهدت مدينة القدس المحتلة أعمال شغب من قبل الصهاينة بعد تصدي الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة قام بها متدينون يهود ضد متجر للهواتف المحمولة. قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية، لكن القرار بيد الطرف الآخر، مؤكدا أن ما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع. وأشار إلى أن ثروة اليمن الوطنية كفيلة بعملية البناء، معتبرا أن هناك أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في البلاد. جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة سلمى الشهاب، وذلك بعد مرور عامين على سجنها بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة. وقالت المنظمة أن الشهاب احتجزت داخل زنزانة انفرادية لمدة نحو 10 أشهر قبل مثولها للمحاكمة، وحرمت أيضا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها. وفي نيسان إبريل الماضي حكم على الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد الاستئناف مجد الحكم الصادر بحقها ليبلغ 34 عاما، يتلوه 34 عاما أخرى من منع السفر. اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية التي أقرت أن خط الجبهة بات حاليا خارج سوليدار. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة تحرير مدينة سوليدار بالكامل، واعتبرت أن هذا التطور الميداني يعد أمرا مهما لاستمرار العمليات الهجومية على محور دونيتسك. إلى ذلك كشف أحد سكان قرية في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة إرتيوموفسك في حال الانسحاب منها، والتي تعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الألمانية برلين رفضا للسياسات الغربية المعادية لروسيا، وأفادت صحيفة ويلت الألمانية بأن شوارع العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية في ألمانيا. وأضافت الصحيفة أن الألمان المشاركين في المسيرة هتفوا بشعارات معادية للغرب وسياستهم العدائية تجاه روسيا. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، وعلى مدى نصف ساعة الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44. في تمام الساعة 5 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 5:10. في الساعة 5:35 سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. في الساعة 6 تماما موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. علي عليه السلام وعماله يأتيكم في الساعة 6:15، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الاستفتاءات. الطريق إلى الله يأتيكم في الساعة 6:46. في تمام الساعة 7 نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 7:13 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
موسيقى الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، من منكم لم يسمع بالآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن بعض الظن إثم، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائنا، يا أصدقائنا الحلوين، تعني هذه الآية أن لا نظن ظن السوء بالآخرين مهما كان فعلهم، مهما كان عملهم. فربما كان أحدهم مريضا أو مشغول الفكر والبال، لا يقدر أن يرد علينا أو يتكلم معنا.
في تلك الحالة علينا يا أصدقائنا أن نصبر عليه ونتحمل حتى يعود لحالته الطبيعية وتزول مشكلته، ثم بعد ذلك علينا أن نتكلم معه من جديد.
أصدقائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع مهم جدا جدا، إنه أمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وقرأنا آية من القرآن الكريم قبل قليل، وأيضا نقول لكم بأنه أكد على هذا الموضوع أيضا رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو هذا الموضوع؟ نعم، كما تحدثنا عنه قبل قليل، إنه موضوع سوء الظن.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
أعزائنا الحلوين، قصة اليوم كما قلنا لكم قبل قليل ستكون حول موضوع مهم جدا، وهو سوء الظن. سوء الظن من الأفعال غير المحببة أبدا، لأنه يباعد بين الأصدقاء ويساعد على التخاصم وعدم الاحترام للآخرين.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم خرج صديقنا فرفور يريد الذهاب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات. في الطريق شاهد صديقه الأرنب فقال له:
صباح الخير يا أنو.
صباح الخير.
كيف
يا
حالك؟
أنا بخير.
إلى أين أنت ذاهب يا أنو؟
طلب مني أبي أن أشتري بعض الحاجيات من السوق.
أنا أيضا قررت هذا الصباح أن أذهب إلى السوق لكي أشتري بعض الحاجيات.
إذن هيا بنا لنذهب سوية إلى السوق.
هو كذلك، لنذهب سوية يا أنو.
وماذا ستشتري من السوق يا فرفور؟
طلب مني أبي أن أشتري له بعض المسامير وبعض الأشياء الخاصة بعملي.
مسامير؟ وماذا تفعل بالمسامير؟
هل نسيت يا أنو أن أبي يعمل في النجارة؟
هذا صحيح، أبوك نجار قديم، أنا أعرفه جيدا.
وأنت ماذا ستشتري؟
أنا سوف أشتري بعض الرز وبعض الطحين.
ماذا ستفعل بالرز وبالطحين؟
الرز لكي نتناول عندما نشعر بالجوع، والطحين نصنع منه خبزا لنأكل عندما نشعر بالجوع أيضا.
وفعلا يا أصدقائنا، توجه أرنوب وفرفور إلى السوق لكي يشتريا حاجياتهما. وفي الطريق شاهد فرفور صديقهما ديكو فقال لأرنوب:
انظر انظر يا أرنوب، ذلك ديكو يمشي لوحده.
نعم نعم، نادي عليه ليأتي معنا.
ديكو يا ديكو
ديكو ديكو, ديكو تعال إلى هنا. ديكو
انظر يا أرنوب، كل هذا صراخ ولم يلتفت لنا ديكو.
نعم إنه يحمل كيسا، ربما اشترى شيئا لا يريد أن نراه.
صحيح إنه يحمل كيسا وقد بدأ يمشي بسرعة.
نعم هل تقصد أنه سمع مناداتنا لا ولم يرد علينا؟
وكيف لم يسمع يا أرنوب؟ بكل تأكيد قد سمعنا، لقد كنا نناديه بأعلى أصواتنا.
نعم هذا صحيح، ولذلك راح ليمشي بسرعة حتى لا نعرف حقيقة ما يحمله في الكيس.
أنا متأكد أنه قد سمعنا نناديه ولكنه لم يلتفت إلينا.
صحيح، لقد حاول الهروب منا وفعلا قد سبقنا واختفى.
ربما كان يحمل شيئا جديدا في الكيس، لم يكن يرغب أن نعرف ماذا بداخله.
هل تريد الحق؟
نعم، ماذا يا أرنوب؟
سوف لا أتكلم معه بعد ذلك ما دام أنه لم يرد علينا.
لقد ناديناه أكثر من مرة لكنه لم يلتفت أبدا.
نعم نعم،
وأنا أيضا لا أحب أن أتكلم معه بعد الآن.
نعم وأنا أيضا.
وهكذا يا أصدقاء اتفق فرفور وأرنوب ألا يتكلما مع ديكو حتى لو تقابلا وجها لوجه. لماذا؟ السبب أن أرنوبا وفرفورا قد ناديا ديكو لكن ديكو لم يرد عليهما ولم يلتفت أبدا. هذا ما أزعج أرنوبا وفرفورا. لكن بعد أن عادا من السوق وهما في الطريق التقيا بصديقهما الفيل الطبيب. شاهدهما الفيل أيضا فقال لهما:
مرحبا يا أرنوب ويا فرفور، أين كنتما؟ ها؟
كنا أنا وفرفور في السوق، اشترينا بعض الأشياء.
وماذا اشتريتما؟
أنا اشتريت بعض المسامير وأشياء أخرى لأبي، وأرنوب اشترى بعض الرز وبعض الطحين.
هذا جيد جيد جدا.
وأنت يا فيل أين تريد الذهاب؟
أنا ذاهب إلى بيت ديكو.
بيت ديكو؟
نعم.
وماذا ستفعل في بيت ديكو؟
نعم ماذا ستفعل؟
وماذا تظن أني سوف أفعل؟ ها؟ حتما سوف أذهب لكي أعالج والده. ألم تسمع إنه مريض جدا؟
مريض جدا؟
والد ديكو حالته سيئة وبحاجة إلى العلاج.
أحقا ما تقول يا فيل؟
إذن ماذا تنتظر يا فيل؟ اذهب إلي بسرعة، اذهب هيا.
لحظة من فضلك، لحظة يا فيل.
ماذا يا فرفور؟
من الواجب أن أتي معك، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
هذا صحيح، يجب أن نذهب معك إلى بيت ديكو لكي نطمئن على أبيه.
حسنا مثل ما ترغبون.
هيا بنا.
يا أصدقائنا، ذهب الثلاثة الفيل الطبيب وفرفور وأرنوب إلى بيت ديكو، وقد طرق الفيل الباب.
أهلا
أكثر من مرة طرقت الباب ولكن لم يفتح أحد. لماذا؟
حاول مرة أخرى، حاول أيها الفيل.
حسنا
لماذا لم يفتح الباب؟
من بالباب؟
افتح الباب يا ديكو.
أنا يا ديكو، افتح الباب. جئت لكي أطمئن على أبيك. هيا افتح الباب بسرعة. هيا يا ديكو.
حسنا
افتح الباب يا ديكو، أنا أرنوب ومعي فرفور.
حاضر.
السلام عليك يا ديكو، كيف حال أبيك؟
أهلا يا فيل، أهلا بك. تفضل.
كيف حالك يا ديكو؟
بخير، شكرا لكما يا أرنوب ويا فرفور.
يا ديكو، وكيف حال أبي؟ لقد قلقنا جدا عندما سمعنا أنه مريض، قال لنا ذلك الفيل.
شكرا لكما وشكرا لحضوركما إلى هنا. نعم فعلا إن أبي مريض، وهذا الصباح ذهبت لشراء بعض الأدوية له وقد عدت بسرعة.
أحسنت يا ديكو، أحسنت.
لقد ناديناك ولكنك لم تسمع. ناديناك بصوت عال جدا أنا وأنود، ولكنك أيضا لم تسمعنا.
يا فرفور، لقد كنت أسمع مناداتكما ولكني كنت مشغول البال جدا، مشغولا بأبي، فقد ذهبت إلى الصيدلية واشتريت له الدواء.
ماذا يا ديكو؟ كيف حاله الآن؟
لا يزال مريضا، فحرارته مرتفعة جدا، لم ينفع معه الدواء الذي اشتريته، ولذلك طلبت من الفيل لكي يعطي له دواء جديدا.
يا ديكو، أنا وأنوب آسفان، أننا ناديناك أكثر من مرة، كنا نظن أنك لا تريد الرد علينا.
بس
يا ديكو، لقد ظننا بك سوءا وقلت لفرفور سوف لا أكلم ديكو بعد ذلك، فلماذا لا يريد أن يرد على مناداتي له؟
هذا صحيح يا ديكو.
لا بالعكس، أنا آسف أنني لم أرد على مناداتكما علي.
ولكن يا ديكو، لا داعي للاعتذار، فأنت محق، إنك مشغول مع أبيك لأنه مريض، ولكننا أنا وفرفور ظننا بك ظن السوء لمجرد أنك لم ترد علينا.
لا بأس، أنا
أسامحكما. حسنا يا أصدقاء. يا ديكو، عليك الآن أن تأتي له بهذا الدواء وتشتري له أيضا بعض الطعام.
حسناً أيها الفيل، حسناً.
هيا يا ولدي أسرع.
أصدقائنا الحلوين، اعتذر أرنوب وفرفور كثيراً من ديكو لأنهما ظنا به ظن السوء. أنتم يا أصدقائنا أيضاً عليكم أن لا تتعجلوا في الحكم على الآخرين، فربما يكون أحد أصدقائكم مريضاً أو مهموماً أو مسكيناً يعاني من مشكلة.
عليكم يا أصدقائنا في مثل هذه الحالة أن تقوموا بتقديم المساعدة،
لا أن تقوموا بالحكم عليهم وتظنوا ظن السوء بدون أن تعرفوا السبب.
أعزائنا الحلوين، أنت تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
بالخير
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
لا أدعو إلا بالخير
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
للأمة تعلو رايتها،
للأمة تعلو رايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا.
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
ومنحنا في الأخرى حسنة،
فمنحنا في الدنيا حسنة،
فمنحنا في الدنيا. إن ظن السوء بالآخرين أصدقاءنا يخلق مشاكل كثيرة ويباعد بين الأصدقاء ويزيد من خطر المشكلة.
لهذا السبب يا أصدقائنا، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نتعجل في الحكم على الآخرين ونظن السوء بهم.
إذن علينا أن نتصف دائما بما اتصف به أئمتنا الأبرار عليهم السلام، الذين كانوا كلهم يتمتعون بالحلم والصبر وقوة التحمل والتسامح مع الآخرين.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. يحصل بين الصديقات مزاح وقد يتطور إلى شجار بعض الأحيان، وأنا مررت بهذا الموقف حيث في إحدى المرات تمازحت مع صديقة لي في المدرسة وهي أخذتها بغير قصد، فساءت مني وتطور الموضوع إلى مشاجرة وتبادل بعض الكلمات والعبارات، ولكن لم يصل إلى درجة الزعل بسبب الصداقة التي كانت بيننا، وأنا من جهتي سامحتها واعتذرت منها وأوضحت لها قصدي وهي تقبلت ذلك مني، وعدنا صديقات واستمرت علاقتنا وأخوتنا، واعتبرنا الموضوع أمر طبيعي يمكن أن يحدث بين أي صديقات، وتبقى الصداقة علاقة أكبر من أن ينهيها شجار. شعوري تجاهها أخوي، وما زالت علاقتي بها طيبة وتواصلي معها مستمر، وبقيت رغم ذلك من أعز صديقاتي ولن أنساها، فقد قضيت برفقتها وصديقات المدرسة أجمل أيام العمر. أختكم كوثر الدراجي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، ظن السوء من الأعمال المكروهة وغير المحببة أبدا. لماذا يا حنان؟
لأنها يا جنان تجلب النحس وتجلب الفقر والمرض لصاحبها. كم من أمور سيئة، وأيضا تجلب له عدم السعادة وعدم راحة البال.
يا إلهي. لذلك يا أصدقائنا عليكم أن تتصفوا، ونحن أيضا نذكر أنفسنا، أيضا علينا نحن أيضا أن نتصف بما اتصف به الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهم دائما قدوتنا في الحياة. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المعلم الطالب: في أي الفصول يهطل المطر؟ أجاب الطالب:
في الفصل اللي ما في سقف يا أستاذ.
سأل تلميذ زميلة: هل الهند بعيدة؟ فأجاب الزميل: لا أظن ذلك، ففي صفنا تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته الهوائية.
أنا لو ظننا ظنا سيئا بالآخرين بدون أن نعرف السبب الحقيقي سوف نؤذيهم، وهذا أمر سيء جدا وغير صحيح ولا يرضى عنه الله ولا رسوله.
إذن يا أصدقاء، أنا نطلب منكم أن تبتعدوا عن هذه الصفة السيئة جدا جدا جدا. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فاحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون.
هل تعلمون يا أصدقاء أن ترك المصباح منيرا عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. حلوين أصدقائنا الطيبين، كان يا مكان كان هناك رجل فقير الحال، مرضت ابنته ولم يعرف ما بها. عندما ذهب بها إلى المستشفى كتب له الأطباء العديد من الأدوية التي لم يقدر على ثمنها، فاتصل بأخيه على الهاتف المحمول وطلب منه أن يحضر له ثمن الأدوية في البيت للضرورة بسبب مرض ابنته.
فأجاب الأخ طلبه قائلا: أعطني من الوقت ساعة لأحضر لك المال. وبينما الأب ينتظر وصول أخي حاول الاتصال به مرة أخرى ليتأكد من حضوره، ولكنه تفاجأ عندما وجد الهاتف مغلقا. حاول مرة أخرى لكن النتيجة لم تتغير. أخذ يحدث نفسه: كيف يخذلني أخي ويتهرب مني؟ لن أسامحه على فعلته.
وبينما هو في قمة الحزن والأسى يا أصدقاء من موقف أخيه، دق جرس الباب. فتح الباب والغضب يسيطر عليه، فوجد أخاه على الباب. أعطى الأخ المال قائلا لأخيه: أعتذر يا أخي، أعتذر عن تأخري، لم أستطع بيع هاتف المحمول بالسرعة التي توقعتها، ولم ألحق أن أشتري هاتفا رخيصا بدلا منه. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
في الحظيرة هنيئة البال،
هيا 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 يا أطفال.
البقرة كبيرة وذيلها طويل، ألوانها عديدة وعينها كحيل.
البقرة كبيرة
أطفال للبقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة. خراب الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال.
هيا 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 يا أطفال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل التاسع، الإمام الباقر عليه السلام. مرحلة البناء الفكري والتنظيمي. المواجهة الفكرية والثقافية. إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام، فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم. إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة، هي اليوم في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة، وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية. وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي. وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة، وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة، وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت للمجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا كحكومة الظالمين مثلا، أو حكومة الفساق والفجار، أو حكومة الجاهلين بالدين، فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بذكر الله دوما قد
شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجلال ساهرات، وعد الرب عبادا بنعيم الله.